في المقاهي والدكاكين والمساجد أيضا. فهل نفعل أو لا نفعل؟ نفعل ونضع هذه الصاعقات حتى تجذبها الصاعقة. نعم يمين
تعبير الراية
جائز، تعبير الراية
جائز بشرط أن يكون الإنسان عنده علم. والتفسير رؤية مو يعني يتبع العلم الشرعي، قد يكون بعض الناس عنده علم شرعي ولا يعبر، وقد يكون بعض الناس ما عنده علم شرعي ويعبر عبرا تاما. ولكن أنا بنصح من يبلغه كلامي هذا أن لا يحرص على تتبع الرؤى، لأن الشيطان إذا علم من إنسان تتبعه للرؤى صار يؤذيه بأن يريه ما يكره حتى يحزن بل يتناساه ولا يهتم بها. لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون الرؤيا فتزعجهم ويمرضون منها، حتى أرشدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم إذا رأوا ما يكرهون استعاذوا بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأوا ولا يخبرون أحدا ثم لا تضرون. هل أنت من عابر الرؤيا؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا حفظكم الله، أحد الكتاب في أحد الصحف يقول ذكر عن بعض الأمور ثم قال بأنها ليست بدع، مثل قول الشخص عندما يقول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله يمسح فهامي يديه بعد ما يسلم عليهما عينيه، فما تقول في هذا الشيء؟
أقول لأي شيء يفعل
عبادة شيخ.
وش العبادة؟ نعم ها؟ يجي البصر. طيب نقول هذا بدعة من وجه ونوع من الشرك من وجه آخر. مسح العين عند الأذان لا سيما إذا قال أشهد أن محمد رسول الله فهو بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ولم يذكر فعلا، ما ذكر تمسح عينك ولا أذنك ولا رأس، فيكون هذا الفعل بدعة. ثاني نوع من الشرك لأنه اعتقد أنه ينفع وهو لا ينفع، فهو مثل التمائم التي يعلقونها بالجاهلية يرون أنها تنفع المرضى وهي لا تنفع. فإذا رأيت أحد يفعل هذا فانصحه بلطف ورفق وقل له هذا ما جاءت به السنة، يعني لم تأتي به السنة، وانصحه. نعم.
كان بشكل مستمر
زي التدخين. رأيي بارك الله فيك إن كان المنكر إذا كان مستمرا أنت أن تنصح أول مرة وتبين كل ما تستطيع أن تبينه من أن هذا منكر ويكفي، ولكنك أنت لا تجلس معه. يعني مثلا لو رأينا شخصا يشرب الدخان نهيناه إن هذا حرام ولا يجوز، ولكنه مستمر، ليس من الواجب علينا أن نفعل كل ما رأينا قلنا ترى أن هذا منكر، لأن نعرف أن الرجل معاند. ولكن نعم بعد مدة ربما تقول لعله تغير فتنصح لا بأس. وكذلك يقال في إسبان الثوب وفي حلق اللحية. لا تعداك 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 لا لا تعداك أبدا، عشان في ناس الآن ينتظرون.
أحسن الله إليك يا شيخ، ما حكم ما يفعله بعض الأئمة؟
إيش؟
ما حكم ما يفعله بعض الأئمة؟
من يتعرض؟
ما يفعله بعض الأئمة؟
نعم.
في صلاة الجمعة من قراءة سورة السجدة في الركعتين أو قراءة سورة الإنسان في الركعتين.
نعم. لا شك أن هذا خطأ فاحش، لأن كونه يقسم السورة الواحدة بين الركعتين يعني أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بصواب. نسأل الله العافية. هل هو أعلم بما يرضي الله من رسول الله؟ الجواب لا. هل هو أرفق بعباد الله من رسول الله؟ لا. إذن ليش تعدى الحدود؟ إن كان يريد أن يقرأ السورتين كاملتين كما جاءت في السنة فهذا لا شك أنه حسن وطيب ويدعى له. وإن كان لا يريد قراءتهم يقرأ ما تيسر من القرآن غيرهم. أما أن يأتي يقسم السنة ويوزعها، سبحان الله، كيف يلاقي الله عز وجل يوم القيامة؟ أنا لا أدري ماذا يجيب. ويوم يناديهم فيقول ماذا أعجبتم المرسلين؟ والرسول قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. فأنت إما أن تصلي كما صلى الرسول تقرأ السجدة في الأولى وهل أتى في الثانية، وإلا فاعجل إلى آية إلى سورة أخرى. ومن رأيت من هؤلاء فانصح، قل يا أخي لا تكن يوم القيامة خصما للرسول، تخالفه صراحة واضحة. نعم. طيب قد يقول أن يشق على الناس، نقول نعم يشق على الناس لأنكم ما عودتموه، لو اعتادوا هذا لهان. ثم إنكم لستم أرفق بالناس ممن قال إذا أمن أحدكم الناس فليخفف. قد يقول إن عندي مثلا شيبان وعندي مرضى يقعد الشايب، الحمد لله إذا تعب يجلس. نعم.
سأل الله إليكم، ما حكم فعل بعض الأخوان عندما يذهبون إلى المطاعم ويسألون عن الدجاج الموجود عندهم ويلحون عليهم ويقولون هذا من باب الورع وكي لا يقعون في الشبهة؟
أقول إن هذا ليس من الورع، الورع اتباع السنة. ليس الورع إن الإنسان يتعنت ويتعمق ويتنطع، بل هذا من الهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون 3 مرات. قالت عائشة رضي الله عنها إن قوما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، قال سموا أنتم وكلوا. قالت وكانوا حديث عهد بكفر، توا مسلمين يمكن تخفى عليهم الأمور، فقال سموا أنتم وكلوا. ماذا أسألوهم؟ هم سموا لله. ولو سلكنا طريق هؤلاء لقلنا حتى في مطاعمهم نسأل، ربما يكون الذي ذبح هذه الدجاجة أو الشاة ما يصلي ويسأل ما يصلي كافي ما تحدث بها. فهل معنى ذلك أن نأتي عند المطعم نقول تعال من الذي ذبح؟ الله أخذت من السوق، ما سألت هل يصلي ولا ما يصلي، لا سألت وقالوا يصلي، يقول باقي. هل أنهر الدم أو خنق خنقا؟ إذا قال خنق، إذا قال أنهر الدم يقول باقي. ما هو؟ هل سمى الله أم لا؟ إذا قال سمى الله باقي. هل هذه الدجاجة هو شات ملك له ولا سارقها ونهبه؟ الحقيقة اللي يبقى الواحد تعمق، قال لا شاريه منين؟ اللي باع عليه وساقه ولا مولده ولا وش؟ إلى ما لا نهاية له. فالحقيقة أن الإنسان إذا فتح على نفسه هذه الأبواب مع أنها مسدودة شرعا تعب. فنقول الحمد لله، أنا أخبركم أن هذه القضية عرضت على مجلس كبار العلماء ودعي إلى المجلس المسؤولون في الدولة عن هذا، وزير التجارة وأظن وزير المالية، وسؤولوا سؤالات من أكابر العلماء في المملكة، وقالوا أبدا كل ما يرد إلى المملكة فإنه مذبوح على الطريقة الإسلامية. والحمد لله حنا بذمة هؤلاء. إلا حتى لو قال برازيلي ولا انجليزي ولا امريكي ولا اللي، ما دام هذول المسؤولين عندنا مسؤولين عن الامه كلها. ايش على كل حال اذا قالوا ما يجوز قل له جيب وهناكله وانت الموضوع. نعم.
هل صح الاجماع على تحريم حلق اللحى وسمع الاغاني؟
ها،
هل صح الاجماع على تحريم حلق اللحى وسمع الاغاني؟
لا ما صار إجماع. لا في حلق اللحى ولا في 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 سماع الأغاني. ولكن هل كل حكم يلزمنا لا بد أن يكون مجمعا عليه؟ أجب لا. إذا كان فيه نزاع فمرجعنا إلى شيئين فقط: الكتاب والسنة، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وأما ما وقع فيه بعض أهل الأهواء الذين إذا جاءت المسألة فيها خلاف قال: هذه مسألة فيها خلاف. حتى الربا الآن يستجيزون، يقول: ما في باس، لأنه فيه خلاف. فهمت؟ الأغاني والمعازف تلقاها حرام، قال: هذا فيه خلاف. حلق اللحية، قال: هذا فيه خلاف. هذا مو صحيح، ولن ينفع الإنسان يوم القيامة عند الله هذا العذر، لأن الله حدد ماذا يسأل عن الإنسان، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين. ولو أننا ذهبنا نحلل كل مسألة فيها خلاف تبعا لأهوائنا انفلتنا من الدين. نعم، بالترتيب يا أخي. نعم، بالترتيب، بالترتيب يا جماعة. هنا هنا الصف الأول.
ما حكم قول الشخص من علامة الساعة أن تفعل كذا؟
من؟
أن تفعل كذا.
من إيش؟ من علامات إيش؟ من علامات إيش؟
من علامات الساعة أن تفعل كذا.
أي ساعة؟
قيام.
معلوم، إذا كانت إذا كان الفعل هذا من أشراط الساعة فقلنا، وإلا فلا يحل أن نقوله. مثلا ينزع العلم من علامات الساعة. نعم، نقول بالأصح: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، هكذا، لأنه قد يكون قريبا من الساعة وقد يكون بعيدا. هذه الأشياء بعض الناس يرون أن إذا جاء مثل هذا الحديث لا تقوم الساعة حتى يكون كذا، بعض العلماء يجعلها من الأشراط، من أشراط الساعة، وليس كذلك، مهم من أشراط الساعة، لكن لا تقوم الساعة حتى توجد. وقد يكون بينها وبين الساعة أزمان ما يقصيها لله. لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العربي مروجا وأنهارا. هل نقول إنها إذا عادت مروجا وأنهارا نقول هذا علامة على قرب الساعة؟ لا، لكن حقيقة الأمر، لكن حقيقة الأمر أن أشراط الساعة موجودة من زمان، لكن أشراط بعيدة. إن بعث النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وذكر السبابة والوسطى. نعم، لكن شد حيلك الآن، اجتهد في طلب العلم، اجتهد.
عفى الله عنك يا شيخ، ما رأيك طالب العلم عندما يتلقى الخلاف بين العلماء؟
عندما
يتلقى خلاف بين العلماء في مسألة من المسائل، وخاصة إذا كانت مسألة عملية يعملها يوميا مثلا، فاتبع هو أحد الأقوال، فما رأيك في كلامه في الأقوال الثانية، خاصة أن الأقوال الثانية اتبع قائليها علماء كبار، لا يتعرض إلى أولئك العلماء وإنما يتعرض إلى نفس القول وفعله، لا يتكلم يقول فلان من العلماء فيه كذا وكذا، وإنما يتعرض الفعل فلان، يقول فعل فلان كذا فيه.
هو على كل حال القول المرجوح لا بد أن يبينه، فمن يبين القول الراجح عنده ويبين أدلته، ثم يبين القول المرجوح ويذكر أدلته ويرد عليها. لأنك إذا أردت أن ترجح قولا يلزمك أن تجيب أدلة، ثم بالنسبة للمرجوح تذكر أدلته وترد عليها. هذا بالنسبة للعالم الذي يستدل ويجتهد. أما بالنسبة لطالب العلم العامي أو طالب العلم الصغير فهذا يجب عليه أن يقلد أقرب من يراه صوابا، أقرب من يراه صوابا يقلده. فهمت؟
ولكن يا شيخ أنا أتكلم عن كلام صاحب القول الآخر، هو اتبع الآن
ما قال تبع مثلا تحريم تحليل.
نعم،
تبع القول بالتحليل. نعم، مثلا ما يخالف إذا كان مجتهد وبحث في الأدلة ورأى أنها تدل على التحليل فليقل بالتحليل، ثم يقول: والمن قال بالتحريم فقد استدل بكذا وجوابه كذا، عشان تتم المسألة.
جزاك الله خير.
يمين.
أحسن الله إليك يا شيخ، هل الغسل يجزي عن الوضوء؟
الغسل مين؟
الغسل كغسل الجمعة.
لا، غسل الجمعة لا، لأن غسل الجمعة ليس عن حدث، أما غسل الجنابة فيجزي عن الوضوء. والدليل على أنه يجزي عن الوضوء قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم أذكر وضوء. يسار.
فضيلة الشيخ أحسن الله عليك، ما حكم مس تجريدة المصحف بدون طهارة؟
مس إيش؟
تجريدة المصحف.
إيش؟
تجريدة المصحف.
تجريدة؟
نعم.
متصلة به ولا غلاف جراب؟
متصلة به.
إيه. المصحف لا يجوز مسه إلا بوضوء، سواء الورق أو الكتابة أو الجلد الذي يحفظ به المصحف إذا كان متصلا بالمصحف. أما الجلد الذي يدخل في المصحف فلا بأس منه على أنه يمس بلا طهارة ولو كان المصحف في وسطه. يمين.
أحسن الله إليك، البسملة يا شيخ أول الصورة واجبة ولا سنة؟
لا سنة، حتى في الفاتحة الصحيح أنها ليست من الفاتحة، وأنها يسر بها في الصلاة الجهرية ولا يجر بها، وأن الإنسان لو تركها عمدا فصلاته صحيحة.
إذا فرغ طالب العلم من حفظ القرآن فهل يبدأ بالصحيحين أم بالمتون؟
المتون إيش؟
الأصول الثلاثة وعمدة الأحكام.
والله أنا أرى أن يعتني بصحيح السنة من الكتب المؤلفة فيها، أما الصحيحان فنعم لا شك أنها مهمة، لكن كما تعلم في أحاديث الصحيحين كثير من الأشياء التي لا يحتاجها الناس كثيرا كالمعاملات والمزارعة وغيرها، فليحفظ مثلا بعد ذلك بلوغ المرأة أو عمدة الأحكام، ثم بعد هذا يتعدل التوحيد والعقيدة والمثل الفقهية.
عفى الله عنك يا شيخ، سمعت أحد الدعاء في شريط يقول أن طالب العلم إذا طلب العلم أن يقرأ كتابه مثلا أنه يقرأ بعض آيات من القرآن تبركا به، فهل يعني يصح هذا؟
شلون؟
أن طالب العلم إذا قرأ كتاب أو طالب العلم أنه قبل ذلك يقرأ شيء من القرآن تبرك به.
نعم، هذا غير صحيح، يعني لم يرد تقديم القرآن بين الخطب، لا خطب الجمعة ولا مجالس الذكر ولا المحاضرات مثلا، ما ورد هذا، لكن الناس تلقوها أخيرا، تلقاها بعضهم من بعض. نعم، لو فرضنا أن موضوع المحاضرة يتعلق بآيات من القرآن وأتى بالآيات التي تتعلق بالمحاضرة فهذا لا بأس، وتكون المحاضرة كالتفسير مثلا، يتكلم عن السياق يقرأ آيات السياق قبل المحاضرة لا بأس، أما تعمد ملازمة قراءة آيات من القرآن قبل البدء بالحديث والمحاضرة فهذا لا أصل له.
طيب شيخ، أنا قصدي إنك إذا قرأ كتاب عادي
يعني
بين نفسه أن يقرأ آية من القرآن
أبد لا يقرأ شيئا ولا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيضا، حتى لو أراد أن يقرأ الحديث ما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله خص هذا بالقرآن، فقال إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يسار تعداك السؤال، ذاك الله خير. لا، ما في تعليق.
بسم الله. شيخ، ما حكم
نعم
شيخ
ها
ما حكم حجز الأماكن في المسجد؟
ما حكم إيش؟
حجز الأماكن في المسجد.
اي نعم، الذي أرى في حجز الأماكن في المسجد أنه إذا كان الإنسان في المسجد لا بأس، بشرط أن لا تتصل الصفوف فيتخطاها فيما بعد. وأما الذي يضع الحجز ويخرج هذا ما يجوز، لأنه تحجر ما لا يستحقه. وقال بعض أهل العلم إنه جائز، وهذا هو المشكور من مذهب الحنابلة رحمهم الله، قال لا بأس أن الإنسان يتحجر مكانا له ليصلي به، لكن هذا قول ضعيف بلا شك، إذ أن المسجد لمن؟ المسجد لله، وأحق به من سبق؟ نعم اليمين.
شيخ حفظك الله، يقول بعضهم إن رسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد ومعه رجال ونساء وليس بينهم حائل، وكان عليه الصلاة والسلام يغزو ومعه النساء، وكانت بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إليهم في الفتوى والعلم، فلماذا تمنعون من مشاركة المرأة في العمل والمشاركات السياسية؟
نعم، نقول كل هذا حق. النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلين وليس بينهن وبين الرجال حاجة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى شيئين. الشيء الأول أنه قال بيوتهن خير لهم، مع سلامة الناس في ذلك الوقت، صحابة هم خير القرون، ومع ذلك قال بيوتهن خير لهم، وهذا يعني أن المرأة تصلي في بيتها أفضل. ثانيا أنه قال خير صفوف النساء آخره وشرها أوله، وهذا يدل على أن الأفضل أن تبتعد المرأة عن مخالطة الرجل. هذه واحدة. أما ليس بينهن حاجز، فهل المساجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كمساجدنا اليوم في الإضاءة والإنارة؟ لا. وهل نساء الصحابة كنساء اليوم؟ أبدا. نساء الصحابة لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدقة جعلنا يلقين من أخراصهن وأسورتهن في ثوب البلاد على طول. الآن لو تصيح ملء آذانك وفمك تقول إن تصدقنا وجدت واحد يتصدق وعشر ما يتصدق، ففرق. وأما الرجوع إلى النساء في الفتية، فمن قال إنه لا يجوز أن تستفتى المرأة؟ إذا كانت المرأة عندها علم تستفتى حتى إلى وقتنا هذا، لكن هل تستفتى وهي متبرجة متطيبة متمكجة قدام الرجال؟ لا. ولا لو فرضنا امرأة متحجبة تماما بطن وجهها ويديها ورجليها وكل شيء وجالسة في مصلاها وجاء يستفتيها رجل بلا خلوة، قلنا نعم ما في مشكلة. وأما مشاركتهن في الرأي والجهاد فنعم هذا مسلم، لكن هل شاركنا الرجال في أمور السياسة؟ لا أعلم هذا أبدا. وعمر رضي الله عنه لما جعل أمر شورى أمر خلافة شورى، هل أشرك فيهم امرأة؟ ما أشرك، ولا علمنا أحد أنه يشرك المرأة. وكيف يمكن أن نشرك المرأة في أمور هامة سياسية مصيرية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لنبذ الرجل الحازم يحتاجون. نحن عقلاء نعرف، وإذا أصابت واحدة من مئة من النساء فلدينا من يصيب 99% من الرجال وفيهم كفاية. انتهى الوقت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ونعتذر من الإخوة الذين لم نصل إلى أسئلتهم.
أيها الأحبة، يسرنا أن نكمل ما بقي من هذا الشريط بهذه المادة.
أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي الصحيح لملاصقة الأرجل مع من يجاور المصلي لملاصقة الأرجل مع من يجاور المصلي.
كان الصحابة رضي الله عنهم إذا قاموا في الصف يلصق أحدهم كعبه بكعب صاحبه وكتفه بكتفه أو منكبه بمنكبه لغرضين: الغرض الأول تحقيق المساواة، والغرض الثاني سد الفرج. وليس إلصاق الكعب بالكعب مقصودا لذاته، بل هو مقصود لغيره، وهو تحقيق المساواة والتراصي. وبناء على ذلك يتبين أن ما يفعله بعض الناس الآن من كونه يفرج بين رجليه يحرف الرجل أيضا من أجل أن تتلاصق الكعاب لا أصل لهم. فالصحابة لم يقولوا كان الرجل يفرج بين رجليه حتى يمس كعب صاحبه، بل قالوا إنهم يتلاصقون حتى إن أحدهم لا يمس كعبه كعب صاحبه. لكن بعض الناس لا يتأنى في فهم النصوص حتى يعرف المراد، وإلا ليس من وإلا لا يمكن أن يدعي أحد أن المعنى أن الرجل يفرج رجليه ويبقى أعلى البدن متباعدا، هذا غير ممكن ولا أحد يقول بهذا. نعم.
يطلب تطبيق عملي لتحريك الأصبع في التشهد.
أصح الأقوال عندنا في تحريك الأصبع أنه يحرك كلما دعا الإنسان، مثلا رب اغفر لي يرفع الأصبع، وارحمني يرفع الأصبع، كل جملة دعائية يرفع الأصبع. في التشهد السلام عليك أيها النبي في دعاء يرفع أصبعه، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يرفع أصبعه، اللهم صل على محمد يرفع أصبعه، اللهم بارك على محمد يرفع أصبعه، أعوذ بالله من عذاب جهنم يرفع أصبعه، ومن عذاب القبر يرفعه. المهم أنه يرفع أصبعه عند كل دعاء. ولهذا جاء الحديث كان يحركها يدعو بها، والمعنى واضح، لأنه يرفعه إلى من؟ إلى الله عز وجل الذي هو دعا. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، الرجاء من سماحتكم توضيح القول في صحة صلاة من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء مع حصول المخالفة حيث لم تتوافق الصورة الظاهرة، وكيف الجواب على قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به وفيه فلا تختلفوا عليه.
أفهمتم السؤال؟ السؤال هل يجوز للإنسان أن يصلي خلف إمام يخالفه في النية، يعني الإمام يصلي العشاء فدخل إنسان معه ليصلي المغرب، النية مختلفة أليس كذلك؟ طيب، هل يجوز أن يدخل معه مع اختلاف النية؟ الجواب نعم يجوز، وما المانع؟ وهذا لا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، لأن هذه الجملة فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. أما اختلاف صلاة المأموم فلا تضر، لأن هذا المأموم إن دخل مع الإمام الذي يصلي العشاء في أول ركعة انتهت صلاة المغرب إذا قام الإمام إلى الرابعة، فلينفرد عن الإمام، ينوي الانفراد ويقرأ التشهد ويكمل ثم يقوم مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. إن دخل مع الإمام في الركعة الثانية ماذا يكون؟ في الركعة الثانية الإمام يصلي العشاء والمأموم دخل معه بنية المغرب في الركعة الثانية يسلم معه ولا يضر. بعض الناس يقول إذا دخل معه في الركعة الثانية جلس هذا الداخل في الركعة الأولى أليس كذلك؟ جلس في الركعة الأولى يجزم ويمان. نعم يجلس في الركعة الأولى لأن الأولى له هي الثانية للإمام. طيب، كذلك إذا قام الإمام إلى الرابعة فكان عليه هو أن يجلس، لأن المغرب يجلس في الثانية وهنا لا يجلس، يتبع الإمام، فصار يتشهد في غير موضع التشهد ويترك التشهد في موضع التشهد. نقول هذا لا يضر، هذا الاختلاف لا يضر. أرأيتم لو دخل مع الإمام في صلاة الظهر بنية الظهر لكن دخل في الركعة الثانية، هل تختلف صلاة صورة صلاته أو لا تختلف؟ تختلف. إذا دخل مع الإمام بنية الظهر والإمام يصلي الظهر لكن دخل في الركعة الثانية سوف يتشهد في الركعة الأولى ويترك التشهد في الركعة الثانية ويتشهد في الركعة الثالثة، وهذا لا يضر لأن ما كان من غير صلاته وإنما فعله تبع الإمام هو مأمور بمتابعة الإمام. نعم.